الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير البرية، معلم البشرية، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، مبتدئين في هذه الحلقة في باب المسح على الخفين وجميع الحوائل، مستضيفين في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني وزملائي ممن يشاهد هذه القناة الطيبة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
شيخنا، بادئ في بدء في باب المسح على الخفين، لو عرفت لنا يا شيخ المراد بالمسح على الخفين، وهل هو من الرخص أو من العزائم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل علينا أن أنزل كتابه العظيم وأرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبين أحكام دين الإسلام. وهذا الدين مشتمل على تحقيق مصالح الخلق مع نفي الضيق والحرج والعسر عنهم. فجاءت الشريعة بالوضوء وتنظيف الأعضاء لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة. وإذا كان الإنسان مغطيا لقدميه بخف أو نحوه، فإنه حينئذ لا يشق عليه بالأمر بنزع هذا الخف، وإنما يباح له أن يمسح عليه. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأصل في القدمين أنها تغسل، وأنه يجب غسلها من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، في أحاديث متعددة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر أنه كان يغسل قدميه وأنه لا يجتزئ بالمسح. وهذا هو ظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، بالكسر، برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوفة على الوجه وعلى اليدين، والوجه واليدان يغسلان، فدل هذا على أن الرجلين تغسلان وأنه لا يكفي مسحهما. وكما تقدم، الآثار والأحاديث في هذا متواترة لا إشكال فيها. فمن اكتفى بالمسح على قدميه ولم يغسلهما فإن وضوءه لم يتم، خصوصا إذا قال: سأمسح من الأصابع إلى معقد الشراك، فهذا وضوء خاطئ وليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على طريق صحابته، ولا على طريقة أهل بيته، بل هو مخالف لهديهم جميعا. وقد تواترت الروايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن أبنائه أنهم كانوا يأمرون بغسل الأقدام أمرا صريحا جازما. إذا تقرر هذا، فإن الإنسان إذا وضع قدميه في خفين، إذا أدخل قدميه في خفين، فإنه حينئذ يمسح عليهما. والخف كانوا في الزمان الأول يصنعونه على هيئة القدم، بحيث يكون من جلد ونحوه، ويكون مغطيا للقدم وللكعبين ولجزء من الساق. يلبسونه في الغالب من أجل حماية الأرجل من البرد، ومن أجل حفظها من الهواء أو حفظها من أنواع الأتربة ونحو ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفاف، وأنه كان يمسح على خفيه، فالمسح على الخفين أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ورد فيه أحاديث كثيرة متواترة، وقال بعض أهل العلم بأنها تصل إلى 40 حديثا، وقال آخرون بأنها تصل إلى 80 حديثا، ولعل القول بوصولها إلى 40 بقصر النظر على الأحاديث الصحيحة، والقول بوصولها إلى 80 حديثا بالنظر إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في الباب.
جميل، لكن هل هو من الرخص أو من العزائم؟
هل هو من الرخص أو من العزائم؟ هذه مسألة أصولية ناتجة عن تعريف الرخصة وتعريف العزيمة. فبعض أهل العلم يقول الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر. استباحة المحظور مع قيام الحاضر، يعني أنك تفعل أمرا ممنوعا منه مع وجود العلة التي تمنع من هذا الفعل. مثال هذا: أكل الميتة حرام، ما العلة في المنع من أكل الميتة؟ النجاسة. المضطر، هل انتفت نجاسة الميتة بالنسبة له؟ لم تنتفي النجاسة، لكن الشارع أباحه له لوجود الاضطرار والجوع الشديد، فهذا يقال له رخصة لأنه استباحة المحظور مع قيام الحاضر. على هذا التفسير لاسم الرخصة لا يكون المسح على الخفين رخصة، وذلك لأن وجوب غسل الرجلين إنما هو لمعنى كونهما مكشوفتين، فعند تغطيتهما لا يكون المعنى موجودا، وبالتالي فهو لم يستبح المحظور مع قيام علة المنع والحظر. وطائفة وعلى ذلك يكون المسح على الخفين من العزائم، وطائفة تفسر الرخصة بأنها ما فيه توسعة على العباد، فعلى هذا التعريف الثاني يكون المسح على الخفين من الرخص. وجمهور أهل الأصول يرون أن الرخصة تكون بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني، ومن ثم فإن المسح على الخفين على اصطلاح الأصوليين لا يعد رخصة، إنما هو عزيمة. نعم.
من سافر يا شيخ سفر معصية، هل يحق له الترخص بهذا؟
المسح على الخفين عام للمقيم والمسافر، فالمقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. ومن هنا أصل المسح لا يفرق فيه بين العاصي وغير العاصي بذهابه أو إيابه، ولكن إن كان عاصيا بنفس اللبس، إن كان عاصيا بنفس اللبس كما لو لبس مغصوبا ونحوه، فهذه مسألة مستقلة تبحث لوحدها. لكن المسألة التي تتعلق بالسفر، أن قبل أن نورد هذا نورد الأحاديث التي وردت بتحديد المدة. قد ورد أحاديث كثيرة، منها أشهرها حديث صفوان: أمرنا أن نمسح على خفافنا إذا كنا مسافرين 3 أيام بلياليهن، وإذا كنا مقيمين يوما وليلة. وورد ذلك من أحاديث جماعة من الصحابة، وجمهور أهل العلم على إثبات التوقيت بالنسبة للمسح على الخفين انطلاقا من هذه الأحاديث. وذهب بعض المالكية إلى أن المسافر لا يتقيد بمدة، وأنه يمسح ما بدا له، واستدلوا على ذلك بحديث ورد في السنن، لكن هذا الحديث معلول فيه علة قادحة. ومن ثم فإن الصواب هو قول الجمهور بأن المسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن. يبقى هنا مسألة: هل استباحة المسح على الخفين 3 أيام للمسافر إذا كان سفره سفر طاعة فقط أو كل سفر أو في غير أسفار المعاصي. إذن عندنا واحد سفر الطاعة، هذا يترخص الإنسان فيه بالمسح 3 أيام بلياليهن. مثال سفر الطاعة السفر للعمرة، السفر لطلب العلم، السفر للهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. النوع الثاني الأسفار المباحة، مثل من يسافر للتنزه، فهذا أيضا يجوز له الترخص. النوع الثالث من يسافر لسبب مباح أو طاعة فيعصي في السفر، فيعصي في السفر، هو لم يسافر من أجل المعصية وإنما سافر لمقصد مباح فوقعت معصية في أثناء هذا السفر، فهذا يمسح 3 أيام بلياليهن أيضا باتفاق أهل العلم. النوع الرابع من سافر من أجل أن يعصي، فالمقصود من سفره المعصية، كمن سافر لقطع الطريق أو سافر من أجل أن يشرب الخمر أو سافر من أجل أن يشاهد النساء العاريات أو يطالع وجوه النساء الأجنبيات، فهذا السفر إنما أقيم من أجل مقصد محرم، من أجل معصية. فمثل هذا إذا مسح على الخفين يمسح يوما وليلة أو يمسح 3 أيام بلياليهن. جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا يمسح إلا يوما وليلة، وذلك لأن المعصية لا تستباح بها المعاصي، لا تستباح بها الرخص، فالرخص إنما تفعل في غير المعاصي. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قالوا في الاضطرار لم يرخص للمضطر إلا في حال كونه غير عاد، فالعادي هو الذي يعصي أو كانت سبب اضطراره هو المعصية، كان سبب اضطراره هو المعصية، قالوا فلم يجز له أن يستبيح هذه الرخصة في حالة كونه عاديا أي عاصيا بسبب رخصته. والقول الثاني في هذه المسألة أن من سافر سفر معصية جاز له أن يترخص برخص السفر، لأنه يسمى مسافرا في لغة العرب، والحديث قال فيه أمر المسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، فقوله المسافر عام لأنه مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم سواء كان عاصيا بسفره أو لم يكن كذلك. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعله أرجح القولين في هذه المسألة. نعم. وأما قوله غير عاد ولا باغ، فالمراد بذلك ألا يكون عاديا بأكله للميتة وليس عاديا باضطراره، لأن بعض الناس عند أكله للميتة في حال الاضطرار قد يقصر في النظر في شروط استباحة المحظور بالضرورة، يكون مثلا هناك لحم بجواره أو في منطقة قريبة منه ويتمكن من الوصول إليه، لكنه لا يفعل ذلك ولا يذهب إلى ذلك اللحم الذي يبعد عنه ضرورة الجوع. نعم.
هل يرفع يا شيخ مسح الحائل الحدث وإن كان مؤقتا ولو كان حدثا أكبر؟
المسح على الخفين ونحوهما في الوضوء يسمى هذا وضوءا، فهو وضوء، فالوضوء الذي مسح فيه الخف يعتبر وضوءا، والوضوء يرفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء يرفع الحدث. والوضوء الذي مسح فيه على الخفين وضوء، وبالتالي فإنه يرفع الحدث. نعم.
لكن الحدث الأكبر،
أما بالنسبة من شروط المسح على الخف أن يكون في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فإنه يجب عليه أن ينزع الخف. فقد جاء في حديث صفوان: أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن إذا كنا مسافرين من بول أو غائط أو نوم، لكن من جنابة. فدل هذا على أنه إذا كان عند الإنسان جنابة فإنه لا يستبيح المسح على الخف، ويجب عليه خلع الخفين. نعم.
من قصد شيخ الله يحفظك بمسحه بلبسه للخف أن يمسح عليه، يعني أراد أن يلبس الخف حتى يمسح عليه.
نعم، هذا سؤال جيد. بعض الناس يكون عنده أسباب تجعله يفضل المسح على الخف، كمن كان عنده حساسية في الجلد، أو كان جلده يتأثر من مرور الماء عليه فيخشوش، أو نحو ذلك. فحينئذ نقول الأفضل له أن يلبس الخف من أجل أن يمسح درءا لمثل هذا الضرر. أما في الحالات الاعتيادية التي لا ينتفي الضرر بلبس الخف أو بتركه، فمثل هذا نقول الأفضل في الإنسان أن لا يتكلف ضد حاله. فمن كان لابسا للخف فيبقي الخف ويمسح عليه، وإن كان غير لابس للخف فإنه لا يستحب له أن يلبس من أجل أن يمسح. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يلبس الخف من أجل المسح، ولم يكن ينزع الخف من أجل الغسل. إن كان لابسا للخف مسح عليه، وإن لم يكن لابسا للخف غسل قدميه ولم يفعل ضد حاله. نعم.
إذا لبس المقيم الآن يوم وليلة الخف ثم مسح عليه ثم خلعه، هل ينتقد وضوءه بخلعه للخف؟ لابد أن يعيد الوضوء ولا يستمر في وضوءه وطهارته؟
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة يرون أن الإنسان إذا خلع خفه وقد مسح عليه فإن وضوءه ينتقض بذلك، ويقولون بأن المسح إنما كان على الخف. قالوا: والرجل حقها الغسل بدلالة الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المسح على الخف فإنه حينئذ لم يحصل الأصل الطهارة الأصلية. والقول الثاني في هذه المسألة بأن من خلع خفه بعد مسحه عليه فإن وضوءه لا ينتقض بذلك، وهذا قول طائفة من التابعين. ولكن وقد يستدلون على هذا بأن من مسح على رأسه ثم حلق شعره فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، فهكذا بالنسبة للخفين. وهذا القياس فيه نظر، وذلك لأن الماسح على الرأس هو يمسح على رأسه ولا يمسح على شعره، يمسح على رأسه لا على شعره، بخلاف الماسح على الخف فإنه يمسح على الخف لا على الرجل. فعندما يحلق رأسه هو حلق الشعر، لم ينزع الرأس، الرأس لا زال باقيا، والمسح كان على الرأس ولا على الشعر؟
على الشعر.
لا، كان للرأس. نعم. قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فالمسح للرأس لا للشعر. وبالتالي ففرق بين المسألتين، فهنا القياس قياس مع الفارق، ولذلك فإن القول الأول أظهر وأقوى. نعم.
لو أن أحدا يا شيخ لبس الخف وهو يدافع الأخبثين، أحد الأخبثين، أو لإرادة الصلاة أو لإرادة نقض الوضوء مثلا، فلبس الخف، ما الحكم؟
لا حرج على الإنسان في هذا، لو كان الإنسان متوضئا فلبس الخف ثم بعد ذلك قضى حاجته من بول أو غائط من أجل أن لا يغسل قدميه إما لبرد أو نحو ذلك، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه، لأنه قد أدخل قدميه في الخفين وهما طاهرتان قبل حدثه، وبالتالي فلا حرج على الإنسان في ذلك. نعم.
لو أخذنا حكم المسح شيخ،
المسح جائز ومباح، وهو مما يكمل به الوضوء لمن كان لابسا للخفين. وتقدم معنا أن المسح على الخفين ورد عن صحابة كثيرين قد نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متواتر في المعنى، لا إشكال في صحته وفي مشروعيته وفي جوازه. ومن خالف في مثل هذا فإنه لم يستند إلى دليل ولا إلى حجة. نعم.
عفوا الشيخ، نعود للمسألة السابقة، سفر المعصية نقول الصحيح أنه يعني يمسح يوم وليلة؟
سفر العاصي. نعم. العاصي بسفره.
العاصي بسفره.
بسفره. نعم. يقول الصواب أنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا لمذهب الجمهور. نعم. لأن النصوص الواردة بمشروعية المسح ثلاثة أيام بلياليهن عامة تشمل العاصي بسفره.
جميل. نعم. شيخ، حكم المسح على ما يسمى الجرموق أو الخف القصير؟
ما يلبس أو ما يوضع على القدمين على أنواع. النوع الأول ما كان ساترا لمحل الفرض، أعلى من الكعب، أعلى من الكعب، فهذا يجوز المسح عليه. ومن أمثلته البساطير العسكرية لأنها تصل إلى نصف الساق، هذا يجوز المسح عليه. ومن أمثلته أيضا الجزمة أو الكنادر التي تكون فوق الساق، هذا يجوز المسح عليها. ومن أمثلته أيضا الجلد الذي يوضع في القدمين ويغطي الكعبين، فهذا يجوز المسح عليه. وكذلك أيضا ما يسمونه بالزرابيل، وهي خفاف أو قريبة من الخف لكنها فيها خيوط يشبك أعلى الزربول بها، هذه أيضا يجوز المسح عليها. أما ما كان أسفل الكعبين، ما كان أسفل الكعبين مثل غالب الجزمات التي يلبسها الناس اليوم، فإنها الكنادر فإنها تحت الكعبين وبالتالي لا يجوز المسح عليها. ومثل هذا الجرموق الذي يكون قليل، يكون ليس له رأس يصل فوق الكعبين، فهذا لا يصح المسح عليه إذا كان لا يغطي الكعبين.
الجورب الصفيق.
الجوارب، المراد بالجوارب ما يلبس في الأقدام من الصوف والقطن والنايلون ونحوه، هذه تسمى جوارب. بينما الخف هو الجلد، والجلد الجورب غالب ما نلبسه اليوم جوارب، لكن هذه الجوارب لن نسير بها، وإنما نضع معها أحذية أو نضع معها جزمة أو نضع معها. هذا الجورب هل يجوز المسح عليه أو لا يجوز المسح عليه؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال مشهورة. قول الأول بأنه لا يصح المسح عليه، وهذا هو مذهب الإمام مالك. إذن عندنا أربعة أقوال، مذهب مالك لا يصح المسح عليه مطلقا لعدم وروده، لأن الأصل وجوب غسل القدمين. القول الثاني بأنه يصح المسح عليه إذا كان مع نعلين. النعال هي ما يلبس في القدمين له سيور، له سيور، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربين ونعلين، وهذا الحديث في إسناده ما فيه. القول الثالث بأنه إذا أمكن المشي بالجوارب مسافة طويلة ولم يتخرق جاز المسح عليه، لأنه حينئذ يشبه الخفاف. وأما إذا كان مثله يتخرق بالمشي في مدة طويلة أو مسافة بعيدة فهذا لا يجوز المسح عليه. وحدها بعضهم أميال معينة، يقول مثلا بعضهم أن يمشي بها 3 أميال فلا تتخرق. والقول الرابع جواز المسح على الجوارب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، واستدل على هذا بوروده عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: فيه عندي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم لهم مخالف في عصر الصحابة، والخلاف إنما جاء بعد ذلك. ومن ثم فإن الأظهر جواز المسح على الجوارب، وأنه لا حرج على الإنسان فيها. فقهاء الحنابلة يشترطون في هذه الجوارب التي يمسح عليها أن تكون صفيقة. ما معنى كلمة صفيقة؟ يعني غليظة، بحيث لا يتبين لون البشرة من خلف هذه الجوارب. فإذا كانت خفيفة لم يجز فقهاء الحنابلة المسح عليها، ولا يجزونه إلا إذا كانت صفيقة. هذا الشرط يحتاج إلى نظر، لأننا لا يصح أن نثبت شرطا إلا بناء على دليل، وهنا لم يرد دليل واضح يدل على اشتراط أن يكون الجورب صفيقا. ومن ثم فإننا نتوقف في هذا الشرط ونقول: الصواب جواز المسح على الجورب متى كان مغطيا لمحل الفرض ولو لم يكن صفيقا.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت في هذه الحلقة، ولعل نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في كل مكان، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.